أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ دكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
أهلا وسهلا، ورحبوا بك ورحب بأحبة المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسعدهم في دنياهم وأخراهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ بركة الله بالاتصالات. إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
أهلا، حياك الله.
عندي سؤال، بعض الأسئلة لو تكرمت لأجاكم الجنة.
تفضل يا غالي.
الشيخ سؤال أول، الشيخ ما حكم الشيخ ختم القرآن في أقل من 3 أيام لمن كان متبرع؟
طيب،
ما عنده أي عمل، لا يرتبط ولا أولاد ولا أي شيء من الدنيا مشغلة.
طيب،
مع العلم إذا ترك هذا الشيء يشغل الإنسان نفسه، أما في مباحات إذا سلم من الحرام.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ، هل الأفضل شيخ ختم القرآن من المصحف أم من الحفظ؟
طيب، السؤال الثالث.
طيب شيخ، سؤال شيخ، هل الأفضل شيخ في صلاة الليل الاقتصار على 11 ركعة أو جعل 11 ركعة أول الليل والصلاة مثلا مثلا؟
طيب، بقي شيء؟
معلش يا ترى الموضوع علينا مواضيع يعني أبحثها فيه.
أبد أبد، تفضل تفضل يا إبراهيم.
طيب شيخ، هل أفضل شيخ في صلاة الليل شيخ واحد يصلي المحفوظة أو يقرأ يفتح المصحف؟
طيب،
السؤال بعد الشمعية
تفضل تفضل.
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بمئة ركعة كتب من القانتين، معنى حديث القانتين.
عفوا، أعد الحديث. عد
في معنى الحديث يعني محاورة، من صلى في الليل يعني بمئة آية كتب من المقنطرين.
نعم.
من كتب صلى بألف آية كتب من القانتين، أو العكس. أنا ما حفظت الحديث بالنص.
أي نعم.
طيب شيخ، الإنسان إذا بيطبق هذا الشيء شيخ، إذا كان في السور الطوال شيخ قد يكون في شيء يعني من عدم الاستطاعة، فكونه يكرر الشيخ في بداية الصلاة السورة القصار مثل عبسة يكررها كم مرة في التسليمة مثل الأولى، ثم بعدين يبدأ في بقية الورد من بقية القرآن، هل هذا يجوز أو في مخالفة للسنة؟
أبشر أبشر، تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا، حياك الله. عبد الله تفضل. يا عبد الله، يا عبد الله اسمعنا من الهاتف وليس من التلفزيون.
اي نعم،
تفضل يا غالي. قصر صوت التلفزيون لا انت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حياكم الله. السلام عليكم شيخنا، كيف الحال؟
اهلا اهلا وسهلا، سؤالك يا غالي.
الله يحفظك شيخنا، حكم صلاه الجماعه في البيت يعني في المنزل.
حكم ان تقصد
حكم الصلاه، حكم الصلاه في البيت،
حكم الصلاة في البيت. طيب،
اي نعم.
السؤال يعني تقصد انكم داخل البيت تصلونها جماعة، او تقصد التخلف عن صلاة الجماعة وصلاتها في البيت؟
اي نعم، التخلف عن صلاة الجماعة. طيب، ويصلي الواحد في البيت يعني لوحده يعني.
طيب، عندك سؤال اخر.
وايضا حكم استعمال المفاتيح الميداليات اللي عليها صور شخصية.
طيب، بقي شيء؟
شكرا،
حياك الله يا غالي. عبد الله تفضل. عبد الله تفضل، سؤالك.
الو،
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة.
السؤال الأول.
السؤال الأول، أرى بعض البعض يضع المصحف على فرشة المسجد التي نصلي عليها في المسجد، أو على السجادة، فهل في ذلك شيء؟
طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني، ماذا يفعل من صلى الظهر إلى غير القبلة ناسيا ثم طيب. تذكر بعد عدة ساعات، هل ينتظر إلى صلاة الظهر في اليوم التالي لإعادة الصلاة أم ماذا يفعل؟
طيب السؤال الثالث،
السؤال الثالث، إذا مات حيوان مثل قط أو كلب أعزكم الله ومن أسمع، هل يجب علينا دفنه أو وين يدفن إذا كان يجب علينا دفنه؟
طيب أبشر إن شاء الله، شكرا جزيلا يا عبد الله. حمدان تفضل. حمدان.
ألو.
تفضل يا غالي. يا حمدان سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعدكم في الدنيا والآخرة ويجزاكم عنا خير الجزاء.
وإياك وإياك.
سؤال الله يحفظك، بالنسبة للأخوان اللي يصلون على الكراسي.
نعم.
ويشر بيده إلى الأرض كإشارة، يعني متجدد للأمام ويشر إلى الأرض.
أنت
هل هذا فعله صحيح أو غير صحيح؟
أنت سبق سألت هذا السؤال يا حمدان.
لا ما سألت أبد.
طيب. بإذن الله تسمع الجواب. هل عندك سؤال آخر؟
الله يسعدكم ويبارك فيكم ويجزاكم خير.
تشرفنا بك. أميرة تفضلي. يا أميرة. أين أنت يا أميرة؟ سؤالك يا أختي. سؤالك يا. تفضلي يا أميرة تفضلي.
أيوة يا شيخ، أنا تزوجت قبل 5 سنين قبل رمضان بكم يوم.
طيب.
وصار جماع، يعني وافطرت تقريبا ما أدري كم، بس يمكن 15 يوم.
نعم.
فإيش علي ذحين؟
أنتم مقيمين ولا مسافرين وقتها؟
لا مقيمين.
طيب. عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
الله يحييك. طيب نبدأ على بركة الله. أخونا إبراهيم سأل عن حكم ختم القرآن في أقل من 3 أيام للشخص المتفرغ، يعني ما عندها ارتباطات ولا عندها أعمال ولا غيرها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فإن قراءة القرآن من أفضل الأعمال التي يكون لها أثرها في حياة الإنسان في الدنيا والآخرة. وقد قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ففيه الهداية. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذا أثنى الله جل وعلا على من يقرأ كتابه فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الآية. وجاء في أحاديث كثيرة الترغيب في قراءة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يأتي يوم القيامة يحاج عن صاحبه، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران. ولذا فإن قراءة القرآن من الأعمال المستحسنة. ولكن بالنسبة لختم القرآن، يحسن بالإنسان ألا يختمه في أقل من 3، وذلك لثلاثة معان. المعنى الأول أن من أراد أن يختمه في مدة أقل فإنه حينئذ سيهذه هذا، وبالتالي يمنعه ذلك من التأمل والتفكر فيما يقرأه من كتاب الله، ويكون نظره إلى ما يمضيه من الوقت في قراءة القرآن. والمعنى الثاني أن الإنسان عندما يقرأ القرآن في 3 يتمكن من أداء الأعمال الأخرى التي يتقرب بها لله عز وجل. فهناك أعمال أخرى يتقرب بها لله جل وعلا، من مثل الصلاة ومن مثل الذكر ومن مثل الدعاء. فإعطاء كل وقت ما يناسبه من الأعمال يجعل الإنسان لا يختم القرآن في أقل من 3. المعنى الثالث أن عبد الله رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختم القرآن في كل ليلة، أرشده إلى أن يختمه في شهر، ثم أرشده إلى أن يختمه في كل 20 ثم أرشده إلى أن يختمه في 10 ثم أرشده إلى أن يختم في 7 ثم أرشده إلى أن يختم في 3 ولم يأذن ولم يعني يرغبه في أن يختمه في أقل من 3. ولذلك فالأفضل ألا يختمه الإنسان إلا في 3 فصاعدا، لكن لو قدر أنه ختمه في أقل من ذلك جاز له، لكنه ترك الأفضل.
السؤال الثاني، هل الأفضل القراءة من المصحف نظرا أو يعني ختم المصحف ختم القرآن بالقراءة من المصحف أو من الحفظ؟ لأن يترتب على ذلك أن يكون أحيانا أن القراءة من المصحف أكثر عدد ختمات.
نعم، قراءة القرآن من الحفظ أولى وأحسن، وذلك لعدد من المعاني. المعنى الأول أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نحن نقتدي به في ذلك. والأمر الثاني أن قراءة القرآن من الحفظ تجعل القرآن راسخا في القلب باقيا فيه، بخلاف قراءته من المصحف فإنها لا تجعل الإنسان يضبط ما يقرأه من كتاب الله جل وعلا. والأمر الثالث أن في قراءته حفظا من التفكر والتأمل ما لا يكون في قراءته من المصحف. ولذا فالذي أشير به على إخواني أن يقرأوا القرآن حفظا، وبالتالي يبقى هذا القرآن في جوف الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أو الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقد أثنى الله جل وعلا على حفظة كتابه كما في قوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكثير من الآئمة يفسر الأحاديث التي فيها مرتبة الإنسان بما يقرأه، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة ارتقي اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقول هذا متعلق بالآيات المحفوظة. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن شفيعا لأصحابه يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران، قالوا أصحاب القرآن هم حفظته. وهكذا في نصوص كثيرة تثني على أصحاب القرآن وأهل القرآن. ولذا فإن الأسباب التي تجعل الإنسان يضبط القرآن ويحفظه ومن ذلك أن يقرأه من صدره أولى وأحسن.
سؤالها الثالث يقول في صلاة الليل، هل الأفضل أن يكتفي المصلي بأحد عشر ركعة أو يصليها مثلا يصلي ما شاء له يعني أو ما كتب له من ذلك ثم بعد ذلك يختم بالوتر؟
أكمل الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمرين معا الكم والكيف فحينئذ يكون على أكمل الهدي. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيطيل القراءة حتى أن قدميه لترمان من طول قيامه. ومن هنا فذكر حذيفة وابن مسعود أنه كان يطيل في القراءة. قال حذيفة قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. وقال ابن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل حتى هممت بأمر سوء. قالوا ما هو؟ قال هممت أن أركع وأدعه من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يحافظ على هذا المقدار وعلى هذه الكيفية فإنه يصلي على وفق عدد النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الركعات. وأما من كان لا يصل إلى هذا المقدار فحينئذ يعوض ذلك بكثرة الركعات التي تعوض قيامه في الليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما سأله مرافقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود.
سؤاله الرابع عن يقول في صلاة الليل هل أفضل القراءة من المصحف أو من الحفظ؟
نعم هذا تقدم الجواب عنه أن الأظهر أن الأفضل القراءة من الحفظ للأسباب التي ذكرتها قبل قليل.
سؤاله الأخير سأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. هل يعني ذلك أن المقنطرين هل الأفضل يعني ذلك الأفضل القراءة الصلاة من طوال السور؟
هذا الحديث قد تكلم فيه أهل العلم في إسناده، وبالتالي لم يثبتوا هذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كثرة القراءة من القرآن لا شك أنها فضيلة، وأنه ينال الإنسان بها الأجر والثواب، فإن العبد ترتفع درجته بكثرة قراءته من كتاب الله عز وجل. وأما بالنسبة للأجر الذي ذكر في هذه الحديث من كونه يكتب من القانتين أو من المقنطرين، أو هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القاعدة أنه إذا وردنا حديث في ترغيب في عمل صالح فإنه إذا كان ضعيفا فلا بأس من روايته ترغيبا للناس لأداء ذلك العمل، إلا أن يكون فيه تخصيص عمل، فعندما يأتينا مثل هذا الحديث يصير فيه تخصيص بعشر أو بمئة أو بألف آية، حينئذ نقول يبقى في النفس من مثل هذه الرواية. نعم.
عبد الله سأل عن حكم صلاة الرجل في بيته وترك صلاة الجماعة.
نعم، عندنا واجبان في الصلاة بالنسبة للرجال، أولهما واجب الجماعة لقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وعندنا واجب آخر وهو واجب أداء الصلوات المفروضة في المساجد بقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وقول جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد جاء في الحديث أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرخص له في ترك الصلاة في المسجد، فاعتذر إليه بأنه رجل أعمى وأنه لا يجد قائدا يلائمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. أجب هذا فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وهذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على الإنسان أن يؤدي الصلوات المفروضة في المسجد مع الجماعة، يتقرب بذلك لله جل وعلا، ويكون بذلك قد نال الأجور العظيمة، فإنه قد ورد في الأحاديث الترغيب الذهاب إلى المسجد وترتيب الأجور الكثيرة على ذلك، منها أنه أخبر أن كل خطوة يخطوها الإنسان إلى المسجد فإنه تكتب له بها حسنة وتمحى عنه بها سيئة، وقال وبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وبالتالي هذه أحاديث تدلك على فضل هذا العمل العظيم. ثم في هذا من الفوائد الأخروية والدنيوية الشيء الكثير، صلاة الرجل مع الجماعة تفضل صلاته وحده ب27 درجة، إذا انتظر الإنسان الصلاة فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة، إذا صلى وجلس يذكر الله في مصلاه فإن الملائكة تدعو له وتستغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلاه ما لم يحدث أو يتكلم. في نصوص كثيرة ترتب أجورا عظيمة على أداء الصلاة مع الجماعة في المساجد، ولذلك لا يحسن بالإنسان أن يترك هذا الأجر والثواب العظيم الذي رتب على هذا الفعل اليسير، هذا فعل له من الأثر الدنيوي الشيء الكثير. العبد ينوي الآخرة لكن تحصل له من المنافع الدنيوية الشيء الكثير، من جهة ذهابه، من جهة نفسه، من جهة استبشاره بإخوانه، من جهات متعددة.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر واليوتيوب. دعوة السأل يقول: إذا كرر المصلي الفاتحة سهوا هل يسجد سجود سهو أم لا؟
نعم، ما دام أنه سهو فلا حرج عليه في ذلك، وليس هذا من الأسباب التي يشرع من أجلها سجود السهو.
شخص اشترى أرضا ليسكنها ثم عرضها للبيع ولا زال ينتظر أن تأتي بسعر مناسب، سؤاله هل في هذا الوقت تكون على الأرض زكاة أم لا؟
نعم، على الأرض زكاة منذ نية البيع. لما عرض الأرض للبيع فإنه حينئذ وجبت عليه الزكاة في ذلك.
سمارة سألت عن من يسافر صبح يوم الجمعة بشكل متكرر سواء كان عمدا أو غير عمد، فهل هذا على شيء أم لا؟
نعم، إذا كان سفره بعد الزوال فإنه آثم ولا يجوز له ذلك، وإن كان سفره قبل الزوال في أثناء النهار فإن أكثر أهل العلم يكرهون هذا الفعل ويرون أنه ليس من الأمور المناسبة، وأنه يخشى على الإنسان أن يطمس على قلبه بسبب ذلك. ولذلك فمحافظة الإنسان على صلاة الجمعة والاستماع إلى المواعظ التي تقال فيها له من الأثر الحميد على نفس الإنسان ما يكون سببا من أسباب إقدامه على أفعال الطاعات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه.
محمد تقول أنها تصلي السنن وهي جالسة، سؤالها كيف تكون صفة الجلوس؟
أفضل الجلسات لمن صلى جالسا أن يتربع في وقت القيام، أن يتربع في وقت القيام وأن يفترش في الجلسة التي تكون بين السجدتين. فإن أم سلمة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي متربعا.
عبد الله سأل عن حكم وضع المصحف على سجادة الصلاة أو على فرشة المسجد.
المصحف له من المكانة والتقدير ما يتناسب مع كونه سجلا قد كتبت فيه الآيات القرآنية وسجل وكتب فيه كلام رب العزة والجلال، ولذلك ينبغي بالمؤمنين أن يجعلوا لهذا المصحف من المكانة والمنزلة والتقدير ما يتناسب معه. وجاء النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس المصحف إلا طاهر، مما يدلك على ترغيب الشرع في أن يكون لهذا الكتاب منزلته ومكانته. ولذلك لا يناسب أن يوضع المصحف على الأرض التي هي محل لوطئ الأقدام والتي هي يخشى أن تكون محلا لورود ما يرد عليها من الناس، وإنما على الإنسان أن يقدر كتاب الله ويقدر المصحف وأن يضعه في المكان اللائق به، ولا يحسن به أن يضعه على الأرض أو على الفرشة التي يصلى عليها.
السؤال الثاني يقول: من صلى إلى غير القبلة ثم تذكر بعد ساعة أو ساعتين، يعني ناسيا طبعا، السؤال هنا هل يصليها مباشرة أم ينتظر إلى الصلاة الأخرى فيصليها؟
بل يصليها مباشرة ولا يؤجلها، وذلك لأن هذه الصلاة في ذمته، وبالتالي عليه أن يبادر بأدائها ولا يؤخرها لوقت آخر. إذن الواجب عليه أن يبادر لأدائها خصوصا إذا كان ذلك في الوقت. يعني هناك بعض الناس يقول إذا فات الإنسان صلوات لسبب من الأسباب فإنه يقضي مع كل صلاة ما يناسبها، وهذا خطأ، بل على الإنسان أن يبادر إلى الصلوات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وبالتالي على الإنسان بمجرد تذكره بقاء هذه الصلاة في ذمته، إما لكونه نسيها أو لكونه أداها على غير الوجه المشروع، فحينئذ عليه أن يبادر إلى قضائها وفعلها سواء في الوقت أو بعده، ولا يؤخرها إلى ما يماثلها من اليوم الآخر.
إذا مات الحيوان هل يجب دفنه؟
إذا مات الحيوان فإنه يخشى أن يكون هناك أذية منه، وبالتالي الواجب التخلص منه بما يتناسب معه. مثلا مرات قد يلقى في البرية البعيدة، مرات قد يدفن، مرات قد يترك لأنه في مكان يعني لن يتأذى الناس منه. فإذا المعول عليه في هذا الباب ألا يترتب على بقاء هذا الحيوان من قط أو كلب أذية على الناس، فإنه إذا مات وجدت الحشرات عنده ووجد الديدان وقد يخرج منه الروائح الكريهة، ولذلك فإن المناسب أن يزال هذا الأذى عن الناس بأي طريقة، سواء بدفنه أو بسحبه وإبعاده أو غير ذلك من الأسباب.
السلام عليكم، فاصل قصير. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الأسئلة أو نأخذ بعض الاتصالات. خالد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يمتعك بالشيخ سعد بالصحة والعافية.
آمين آمين آمين.
الله يرعاك. لدي سؤالان.
تفضل.
السؤال الأول، في بعض تركيبات العطور ماركات يوجد في تركيبتها زيت التبغ، هل يقاس عليه مثل ما يقاس على الكحول مع انها بكميات عاليه؟
اسمه كذا زيت التبغ.
نعم نعم. طيب. يسمونه تباكو او كذا.
طيب هل عندك سؤال اخر؟
اي السؤال الثاني الله يرعاك، هل تنتفي حرمه الاثم لمن يذهب للمسجد بالكمامه في هذه الجائحه؟ عسى الله ان يرفع.
اعيد السؤال.
هل تنتفي الأذية بأن الإنسان يلبس الكمامة الآن وهو ذاهب للمسجد؟
نعم.
في قضية أكل الثوم والبصل بحيث أنه ما تظهر الرائحة ولا يتأذى المصلين، هل تنتفي الحرمة أو ما تنتفي؟
طيب إن شاء الله تسمع الجواب. حياك الله ماجد، تفضل يا ماجد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
أهلا وسهلا، تفضل يا غالي.
بارك الله فيكم. السؤال، الله يعطيكم العافية، كيف نصل إلى الخشوع في الصلاة؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الثاني، بالنسبة للطلاب في خارج المملكة يسألون عن غسول الفم إذا كان فيه نسبة الكحول 20%، هل يجوز طيب استعماله أم لا؟
عندك سؤال آخر؟
بيض الله وجهك.
حياك الله يا مرحبا. طيب نواصل الأسئلة. سارة تفضلي.
ألو.
تفضلي سارة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة ممكن؟
إيه تفضلي.
طيب السؤال الأول، تأجيل الفطور للصائم هل ضروري يكون بعد الأذان على طول ولا يعني إذا كنت مشغولة شوي؟
عفوا عيد السؤال.
تأجيل الفطور للصائم إذا كان مثلا صيام تطوع.
تأجيل الفطور.
تأجيل. أيوه. هل ضروري يكون بعد الأذان على طول ولا لو تأخرت شوي عادي يعني كنت مشغولة أو شيء؟
طيب السؤال الثاني.
طيب الجهر بالقيام إذا كنت يعني أصلي قيام لحالي أو شيء، أقدر يعني أجهر بصوتي بس ما حد يسمعني؟
الجهر بـ 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 في الصلاة؟
أيوة صلاة القيام
يعني بالقراءة. نعم. أي
بالقراءة.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الأخير، أختي تداوم بالجامعة مسافة 150 كيلو عنا.
نعم.
وتجي مع الظهر مع العصر بالجامعة، أحيانا ترجع البيت قبل يأذن العصر بشوي أو وهو يأذن، يعني هل تعيد صلاة العصر أو لا؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب.
طيب ممكن أن الشيخ الله يعافيك.
طيب ابقى معنا زملاء في الكتروي يعطيك الرقم. شكرا جزيلا. عبد الكريم تفضل. يا عبد الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
أهلا وسهلا، تفضل يا غالي.
سؤالي يلا أتيك بالنسبة للعيد الأعياد الكفار، الآن المسلمين صاروا يتهاونون فيها ويتعاطفون معهم، أو أنه صار أنه شيء من طيب. العادي مثل أعياد مثل عيد الميلاد وعيد طيب. الهلوين.
هل عندك سؤال آخر يا عبد الكريم؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله، شكرا جزيلا. نواصل الأسئلة. أخونا وأختنا أميرة سألت عن من حصل له جماع في رمضان، ما هي كفارة عليه، وأيضا من تكرر منه ذلك.
جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال جامعت أهلي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا. على الحديث فعهدنا اليوم لا يوجد فيه رقاب بحيث يثق الإنسان أنه قد اعتقت الرقاب في ذلك، ومن ثم فمن وجبت عليه الكفارة صام شهرين متتابعين. فالواجب على من جامع في نهار رمضان أن يصوم شهرين متتابعين، يختار الوقت المناسب، في وقت الشتاء اختار في وقت قصر النهار وبرودة الجو لتبرأ ذمته بذلك. من كان يعلم أن الجماع في نهار رمضان محرم فإنه حينئذ قد أتى معصية وكبيرة من الكبائر ووجب عليه الكفارة المغلظة. وأما من كان يجهل أن ذلك من المحرمات فحينئذ لا تجب عليه الكفارة. وظاهر سؤال السائلة أنها تعلم بتحريم الجماع بالنسبة للصائم سواء كان مستجدا في نكاحه أو لم يكن، وبالتالي فالواجب عليها صيام شهرين متتابعين عن كل يوم جامعت فيه وهي مطاوعة.
أحيانا يكون الإفطار قبل حدوث الجماع، فهل هذا يؤثر في الحكم؟
لا يؤثر في الحكم، الحكم متعلق بانتهاك حرمة الشهر، بانتهاك حرمة الشهر. لذلك من كان عليه صيام قضاء أو كان يصوم صيام نذر أو صيام كفارة فجامع فيه فإنه حينئذ لا تلزمه الكفارة المغلظة. لماذا؟ لأن إفساده الصيام بالجماع لم يكن في شهر رمضان. وفي المقابل من لزمه الإمساك في نهار رمضان فجامع وجبت عليه الكفارة ولو لم يكن صائما. مثال ذلك مسافر قدم إلى البلد في نهار رمضان في وسط النهار وكان قد أفطر في أوله في سفره، حينئذ لا يجوز له أن يجامع بعد أن وصل إلى بلده، ولو جامع لوجبت عليه الكفارة المغلظة.
حمدان يقول من صلى على الكرسي وأراد أن يركع وأن يسجد ما هي الهيئة الصحيحة التي يكون بها ذلك؟
الذين يصلون على الكرسي على نوعين، النوع الأول من يقف يمنع من السجود مثلا، فبدل السجود والجلسة على الأرض يجلس على الكرسي، فهذا يصاف الصف في حال قيامه وبالتالي يؤخر الكرسي الذي يجلس عليه. النوع الثاني من كان لا يقف في أثناء وقوف الإمام بل يصلي صلاته وهو جالس، فهذا يجعل كتفه محاذيا للمصلين وبالتالي يقدم الكرسي الذي يصلي عليه.
نعم. خالد سأل عن التركيبات التي تأتي في المواد في العطور، بعض هذه المواد قد تكون مواد كحولية وبعضها كما ذكر اللي هو زيت التبغ، هل هذا يؤثر في الحكم؟
عندنا شيئان، الأول ما يتعلق بالكحول، فالكحول هذه اسم، هذا اسم يطلق على مواد مختلفة، ف فهناك كحول إيثيلي وهناك كحول ميثيلي. فالكحول الإيثيلي هذا سام، وبالتالي ليس من الخمور، أو وبالتالي لا يكون نجسا، بخلاف الكحول الميثيلي فإنه من أنواع المسكر، وبالتالي يكون من أنواع الأمور النجسة، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فسمى الخمر رجسا. فالكحول الذي يؤثر على الذهن ويكون مسكرا فإنه يكون نجسا، وهو الكحول الميثيلي، خلاف الكحول الإيثيلي فهو سام لكنه ليس بمسكر، وبالتالي لا يكون نجسا. وبالتالي نعلم الجواب عن سؤال من سأل عن وضع مواد الكحول في العطور أو في المعقمات والمنظفات أو في غسيل في الماء الذي يغسل به الفم، ينظر إلى نوع هذا الكحول، هل هو من الكحول السام غير المسكر أو هو من الكحول المسكر. بالنسبة لغسول الفم، هذا الإنسان لا يبتلعه، لكنه إذا استعملت فيه مادة نجسة كان نجسا، وبالتالي يجب تطهير الفم بعده، يعني إذا استعمله وجب عليه أن يغسل الفم بالماء بعده ليزيل آثاره. أما بالنسبة للتبغ وما يستخلص منه فليس لدي فيها جواب حاضر، ولعلي إن شاء الله أن أبحث هذه المسألة لأذكر هذا الحكم فيما يأتي بإذن الله تعالى.
السؤال الثاني يقول: من أكل بعض ما نهي عنه قبل الذهاب المسجد مثل الثوم والبصل هل ولبس الكمامة، هل يغير ذلك في الحكم؟
نعم، الشرع قد جاء بنهي المسلمين عن أكل الثوم والبصل قبل الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذا إذا استعمل الإنسان ما يزيل هذه الرائحة فإنه يزول الحكم بالنسبة له، كما لو كان هناك منظفات وأدوات للرائحة تزيل هذه الرائحة، فحينئذ ينتفي المعنى الذي من أجله نهي المصلي عن أكل البصل والثوم قبل ذهابه للصلاة. فالمقصود أنه إذا زاول الإنسان سببا لا يجعل أو يجعل الآخرين لا يتمكنون من إدراك رائحة ما يتأذون منه كالبصل والثوم، فإنه لا حرج عليه في ذلك.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا كذلك في اليوتيوب. أحد السؤال هو أبو وليد الشلاحي يقول: شخص عنده مبلغ 50,000 ومطلوب منهم مهر 60,000 ريال، فهو يجمع المبلغ كامل، لكن يقول مر على ذلك أكثر من سنة الآن، فهل تجب فيه زكاة أم لا؟
ظواهر النصوص تدل على إيجاب الزكاة في هذا المال، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. فهذا مال وهو مملوك له ويتمكن من التصرف فيه، وبالتالي وجب عليه زكاته. هنا مسألة عند أهل العلم يذكرونها في أن من عليه دين، هل يخصم من وعاء الزكاة ما يقابل هذا الدين أو لا؟ فجماهير أهل العلم قالوا نعم، وسدلوا عليه بما ورد من أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه قبل أن تؤخذ منه الزكاة. والقول الثاني أن الدين لا يمنع من الزكاة ولا يستوجب خصما في وعاء الزكاة. قالوا: وأثر عثمان هذا يدل على هذا القول، فإنه قال: من كان عليه دين فليسدد من أجل أن لا يجب عليه المال، من أجل أن لا تجب عليه الزكاة في ذلك المال. فدل هذا على أن الدين غير مؤثر في خصم وعاء أو نصاب الزكاة. ويدل على هذا عموم النصوص التي علقت الزكاة بالمال ولم تفرق بين من عليه دين ومن ليس عليه دين.
ماجد يقول: كيف يصل الإنسان للخشوع في الصلاة؟
الخشوع في الصلاة من العبادات المحبوبة والمرغب فيها، قد قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبالتالي على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يكون خاشعا في صلاته، والخشوع يعني طمأنينة ويعني ذلا وخضوعا لله جل وعلا، ويعني عدم عجلة في أداء العبادات. والخشوع قد جاء في الترغيب فيه نصوصا كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار. فهذا إذا كان في الطريق إلى الصلاة، فكيف ما كان في ذات الصلاة التي يخاطب فيها الرب عبده. إذا تقرر هذا فإن من الأسباب التي تجعل الإنسان يخشع في صلاته أمور: أولها أن يتذكر الإنسان أنه يناجي رب العزة والجلال المتصرف في الكون الخالق الرازق، والثاني أن يتعلم الإنسان السنن التي تكون في الصلاة فيسعى إلى تطبيقها، فإن هذا من أسباب حضور القلب والخشوع في الصلاة. والسبب الثالث التفكر فيما يقرأ ويتلى سواء من آيات القرآن أو من الأذكار، إذا قال رب اغفر لي تفكر فيها، وإذا قال سبحان ربي الأعلى تفكر فيها، إلى غير ذلك من ألفاظ الصلاة. الرابع الحرص على أداء الصلاة جماعة في المساجد، فإن هذا من أسباب عدم تمكن الشيطان من الوسوسة في قلب العبد. بارك الله فيكم. نعم. وفقك الله للخير.
ماجد سأل عن غسول الفم، يقول أحيانا يكون فيه نسبة 20% من الكحول.
نعم، تقدم أن الكحول على نوعين: الكحول السام غير المسكر، فهذا ليس بنجس ولا حرج في استعماله، والثاني الكحول المسكر، فهذا إذا استعمله الإنسان في غسل فمه وجب عليه أن يغسل الفم بالماء بعد ذلك ليزيل آثار هذا الغسول.
سارة سألت عن أحيانا يؤذن المؤذن ويكون الإنسان منشغل فتأخر في الإفطار أحيانا، هل هذا يفوت على الإنسان الفضل؟
وردت النصوص بالترغيب في التعجيل في الإفطار بالنسبة للصائم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأمة أعجلهم فطرة، وبين أن هذا مما يرضي رب العزة والجلال. لكن لو قدر أن الإنسان أخره لسبب من الأسباب فإنه لا يلحقه حرج بسبب ذلك ولا يأثم به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان مواصلا فليواصل إلى السحر. فدل هذا على أن تأخير الإفطار في قبل صوم يوم الآخر جائز ولا حرج فيه ولا يلحقه مأثم بسبب ذلك.
سؤالها الثاني عن إذا كانت لوحدها فهل يجوز لها أن تجهر بالقراءة في الصلاة؟
نعم، لا حرج عليها في ذلك، بل هي مأجورة فيه. وقد سأل، قد قال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقد جاء في وصف القراءة بأنها تطرد الشيطان ولا توقظ الوسنان يعني النائم، فمن كان بهذه المثابة فإنه لا حرج عليه، خصوصا بالنسبة للسائلة لما كانت لا يسمعها أحد ولا يؤثر عليها أحد، فحينئذ لا حرج عليها في رفع الصوت في صلاتها.
سؤالها الثالث والأخير، تقول أختها تدرس في الجامعة وتذهب يوميا 150 كيلو ذهابا وإيابا. سؤالها هي تقول أنها تجمع الظهر والعصر لكن تصل أحيانا إلى البيت قبل أذان العصر، فما الحكم بذلك؟
الحكم في هذا أنه لا حرج عليها في قصر الصلاة وجمعها، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهي قد ضربت في الأرض، وبالتالي فيجوز لها أن تجمع صلاتي الظهر والعصر وأن تقصر الرباعية إلى ركعتين. ولو قدر أنها وصلت إلى بلدها قبل أذان العصر فإنها لا تجب عليها العصر مرة أخرى، لأنه قد حصل منها أداء لهذه الصلاة وقد برئت ذمتها من هذه الصلاة.
محي الدين يقول إنه عنده مشكلة طبية سببت له أن استمرار جلكم الله قطرات البول، فسؤاله يعني ما الحكم فيما يتعلق بالصلاة خاصة أنه قد شق عليه الغسل وتغيير الملابس؟
نعم، أسأل الله أن يشفيه، وغالب من يكون كذلك يكون بسبب تراخي الأعصاب، تراخي الأعصاب، ولذلك فإن الوصية ألا يطيل الإنسان عند قضائه للحاجة لئلا تتراخى الأعصاب معه، بل عليه أن يقوم بالفراغ من قضاء حاجته مباشرة لئلا يصيبه مثل ذلك. وبالتالي إذا أراد الإنسان أن يستنجي فإنه يرش على ثيابه بشيء من الماء بحيث ينسب ما قد يكون من رطوبات إليه، فإنه مع المدة ينتهي ذلك. متى غفل الإنسان عن هذا الأمر ولم يلتفت إليه ولم يهتم به فإنه مع الوقت يزول عنه ما يكون عنده من تراخي الأعصاب في عند قضاء حاجته.
حبيب سأل عن التمييز بالنسبة للصبي، ما معناه؟
نعم، التمييز المراد به إدراك الفرق بين الأشياء التي يمكن أن يحصل الخلط بينها، والعلماء لهم ثلاثة أقوال في ضابط التمييز. منهم من يقول بلوغ أو إكمال 7 سنوات، ومنهم لحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ومنهم من يقول إذا أكمل 6 من عمره وبدأ 7 فإنه يعد قد ميز. والقول الثالث بأن المميز هو من يدرك معاني الخطاب ويتمكن من رد الجواب، فإن من كان كذلك يعد مميزا لأنه يدرك الفرق بين الأشياء.
نعم، شاكر مقدري مع الشيخ.
بارك الله فيك ونشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأسأل الله جل وعلا أن يستعمل الجميع في طاعتك، كما أسأله جل وعلا صلاحا للأحوال واستقامة لها، وأسأله جل وعلا للمتصلين والمواصلين والمرسلين التوفيق لكل خير وأن يكونوا من السعداء، كما أسأله جل وعلا لكل من شاهدنا وتابعنا توفيقا وصلاحا وسدادا، مغفرة لذنبه ورفعة لدرجته، ورضا من ربه سبحانه وتعالى. آمين. كما أسأل الله جل وعلا لولاة أمرنا الخير في كل أمورهم، وأن يجعلهم موفقين معانين على الخير مسددين في كل أمورهم. آمين. كما أسأل الله جل وعلا لك ولإخواني في فريق العمل التوفيق لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا أحمد هليل من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.